الصقور التي يحسن الانتباه إليها كذلك والتفريق بينها وبين حالات أخرى، إرجاء إنكار المنكر لمصلحة شرعية. مثلا لو نهيت الآن واحد عن منكر يعمل وقد لا يتقبل منك، لكن لو قويت علاقتك به ووطدت صلتك معه ثم أنكرت عليه لكان الإنكار ناجحا. فنقول هنا إن تأخير إنكار المنكر، تأخير إنكار المنكر لمصلحة شرعية لا يعني إلغاؤه، وليس من الصحيح إلغاء عملية الإنكار إذا كان يمكن تأخيرها. إذا كان يمكن، إذا أخرتها أجدى الإنكار فأخرها لكن لا تلغيها. يعني مثال، مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحج، والحديث صحيح أظن في صحيح البخاري، واحد من الأعراب قال: ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة. هذا في خلافة عمر الكلام. يقول الأعرابي: ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، ولو قد مات عمر أو لو مات عمر لقد بايعت فلانا. يقول الأعرابي، يقول بيعة أبي بكر فلتة ولو مات عمر أبي بايع فلان. لما وصل الأمر إلى عمر رضي الله عنه هم بأن يقوم ويتكلم في الحج، لكن بماذا نصحه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؟ قال: يعني يا أمير المؤمنين تريث، لا تنبه الآن، لأن الناس الآن في الحج فيهم جهلة وفيهم ناس عندهم علم وفيهم ناس قد لا يفهمون الأمور تماما، وينطلق كل واحد بما فهم به إلى أصقاع الأرض لأنهم جاءوا في الحج. لكن انتظر حتى تقدم المدينة، فيها المهاجرين والأنصار وأهل الحل والعقد وأهل الرأي، فيفهمون مقالتك فيعقلونها ثم ينشرونها بين الناس حتى لا ينتشر بين الناس شيء خاطئ. فعمر رضي الله عنه أرجأ إنكار كلام الأعرابي، مقولة الأعرابي، حتى يقدم إلى المدينة ثم ينكرها بعد ذلك، وقد حصل هذا فعلا وكان فيه خير عظيم. ضابط آخر: إلى أي درجة يمكن يزال المنكر؟ إلى أي درجة يزال المنكر؟ الأصل أن يزال المنكر زوالا كليا بحيث لا يرجى أن يعود إلى حالته التي هو فيها إيش؟ منكر، يزول المنكر تماما. فمثلا روى النسائي عن أبي الطفيل قال: عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزة التي يعبدها الكفار، فأتاها خالد وكانت على ثلاث سمرات، شجر الطلح ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة الكفار اللي عند العزة وهم حجبتها امتنعوا أو أمعنوا في الجبل هاربين وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعلاها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة. لما قتلت المرأة هذه زالت الفتنة، وليست قضية أنه قطع الشجر وهدم البيت انتهت، ما زال فيه كاهنة هناك يجب قتلها حتى يزيل المنكر تماما، حتى يزول المنكر بالكلية. مثلا موسى عليه السلام لما فتن بنو إسرائيل بالعجل الذي صنعه السامري المنكر العظيم، ماذا فعل موسى لما رجع؟ لنحرقنه بس، ثم لننسفنه في اليم نسفا، زائد عقوبة السامري حتى يكون عبرة للآخرين. فانظر كيف قضى موسى عليه السلام على المنكر قضاء مبرما لا يرجى أن يعاد إليه مرة أخرى. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار ماذا فعل؟ أمر الصحابة، بعض الصحابة يذهبوا إليه فيحرقوه ويهدموه ويزيلوه، حتى قال بعض السلف: فهو الآن مزبلة مسجد الضرار. إزالة المنكر إزالة كاملة، عمر بيع شجرة الرضوان قطعها، وقبر دانيال في الشام الصحابة حفروا قبور حوله بعد أن عموا على الناس حتى لا يرجى أن يعرف فيعبد ويطاف حوله ويعبد من دون الله. والأمثلة كثيرة. فإذا المنكرات التي هي بحد ذاتها منكر لا يمكن تصلح شيء ثاني، مثال العود، الكمنجة، أي نوع من أنواع المعازف، ماذا يفعل بها؟ تكسر. ما في الصنم تمثال، ماذا يفعل به؟ يكسر، يزال بالكلية. طيب، لكن لو كان هذا المنكر هو عبارة عن صورة في قماشة مثلا، فماذا نفعل؟ نزيل الرأس. لو أزلنا الرأس خلصنا منه، فالباقي إذا كان يعني صورة عادية ها يبقى، إذا لم يكن الباقي محرما حتى يصير كهيئة الشجرة. يعني أحيانا يكون إزالة المنكر لابد تزيله بالكلية وتحرقه وتكسره تماما، أحيانا يكون إذا غيرت فيه شيء معين تحول إلى شيء مباح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الستار الذي فيه صور، ماذا أمر عائشة أن تصنع منه؟ يجعل وسادتين تقطع بحيث تزول الصورة، ويجعل إيش؟ وسادتين منتبذتين يوطآن. ولما كان في البيت كلب كيف أزاله؟ أخرج الكلب من البيت. طيب، إذا كان محل المنكر نفس محل المنكر يمكن أن يزال بغير يعني بغير أن يكسر أو يتلف، مثلا الآنية التي كان الصحابة يطبخون فيها لحم الحمير الحمر الأهلية وهي تغلي في القدور، فنزل تحريم الحمر الأهلية، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكسروا القدور ويتخلصوا مما فيها، فقالوا يعني أفلا غسلناها وانتفعنا بها، يعني لو رمينا ما فيها وغسلناها وانتفعنا بها، فأجاز لهم ذلك. لكن لو في قارورة خمر هل يجوز أن تكسر؟ الجواب نعم، يجوز أن تكسر. لو كان في طعام مغشوش يجوز أن يراق؟ نعم، عقوبة للفاعل. لكن لو تصدق به يجوز؟ أي يجوز، نعطيه للفقراء، نتخلص منه بإعطاء لفقراء مثلا، فعند ذلك المهم أزلنا المنكر وانتفع به بوجه مباح من الوجوه. ومسألة الكسر أو الإراقة تعتمد على حال صاحب المنكر، فإن كان إنسان معاند ولا يزول شره إلا بالكسر والإتلاف، كسرت وإتلفت ولا ينتفع بها في وجه آخر. وإن كان إنسان يعني شره ليس كبيرا ويعني انتفع بهذه في وجه مباح فهي جائزة، والمسألة فيها أقوال لأهل العلم، لعلنا نكون هذا ملخصها. وهذه قصة جميلة تبين لنا كيفية تغيير المنكر بشيء بديل ممتاز. قال ابن حجر رحمه الله في باب الغمر: جامع الخطيري يقع على النيل بناحية بولاق خارج القاهرة، وكان مكانه دار عرفت بدار الفاسقين لكثرة ما يجري فيها من أنواع المحرمات، فاشتراها الأمير عز الدين الخطيري وهدمها. هذه الدار، شوف كيف قد يكون صعب أنه يهدمها على هذا، فماذا فعل؟ اشتراها وهدمها وبنى مكانها هذا الجامع، وكملت عمارته وسماه جامع التوبة، وبالغ في عمارته فجاء من أحسن الجوامع. شوف الطريقة، اشتراه وهدمه وبناه مسجد وسماه جامع إشارة إلى ما كان يحدث فيه من المعاصي وصار من أحسن الجوامع. ضابط آخر وقاعدة أخرى: أن المعسور في الإنكار لا يسقط الميسور منه. ما معنى هذه القاعدة أو هذا الضابط؟ يعني إذا كان الإنكار لا يؤدي إلى تغيير المنكر كلياً ولكن يؤدي إلى تغييره جزئياً، هل ننكر ولا لا؟ نعم ننكر، ننكر. لو أني مريت بالشارع باستوديو حق تسجيلات هذا مفتوح على أعلى شيء، لو أني قلت له طفيه ما طفاه، طيب؟ لكن لو قلت له وطيه يعني يمكن يخجل ويستحي على وجهه يوطيه شوي، هل أقول له وطيه؟ نعم، أقول له وطيه وأمشي. وهكذا لو قالوا مثلا لا احنا ما هذا ناس قائمين على حفل قالوا نحن لا يمكن أن نزيل الموسيقى وهذه الأغاني الكلية، لكن ممكن ما يصير في نساء، ننكر ونقول ننكر عليهم كل شيء. ولو كان هذا الإنكار ما راح يجيب نتيجة إلا تخفيف المنكر، أنكرنا أنكرنا. نحن أصلاً قلنا ننكر حتى لو ما راح يجيب نتيجة، صح ولا لا؟ كيف لو راح يجيب نتيجة تقليل المنكر يكون الإنكار من باب أولى؟ طيب الآن نأتي إلى حديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الآن لو واحد مثلاً مدرس شاف طالب يدخن، والمدرس عنده سلطان، يمكن يأخذ هذه من طالب يكسرها ولا يحطمها ويدوسها برجله، هل يفعل هذا مباشرة أم أنه يبدأ بالحكمة والموعظة الحسنة؟ نقول يبدأ بالحكمة والموعظة الحسنة، جيد؟ فإذا الطالب ما استجاب والمدرس يستطيع أن يغير باليد، فماذا يفعل؟ يغير باليد، تعال غير باليد. فإذا كان العكس، المدرس هو اللي يدخن والطالب اللي ينصح وما يستطيع يغير باليد، فماذا يفعل؟ باللسان، يقول له: هذا حرام ولا يجوز، وأنت تفعل شيئا محرما، والدليل قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فقسم الله الأمور إلى قسمين: طيب وخبيث، والدخان إما طيب وإما خبيث، وأنت وأنا والعقلاء يقولون أنه خبيث، إذن هو محرم بنص الآية ويحرم عليهم الخبائث. قيم الحجة، أنصح باللسان. فإن كان لا يستطيع باللسان فعند ذلك ينتقل إلى القلب. لكن الإنكار بالقلب هل هو شيء يحصل بعد الإنكار باليد واللسان أم هو مع الإنكار باليد واللسان؟ نعم، مع الإنكار باليد واللسان. الإنكار بالقلب هذا ليس يعني إذا ما استطعنا كذا ولا كذا ننكر بال، لا، وإنما نبقى، شوف هذا معنى الحديث، ننكر باليد فإن لم نستطع فباللسان، فإن لم نستطع فإيش؟ فنبقى على الإنكار بالقلب، لأن أصل الإنكار بالقلب موجود، ما زال موجود الإنكار بالقلب. ولا لو زال الإنكار بالقلب هذه مصيبة، لو زال الإنكار بالقلب هذه مصيبة، هذا يمكن يعني أن التغيير باليد نفاق، رياء، تظاهر وهكذا. روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، يعني إذا لم يستطع غير ذلك، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ما معنى كره؟ يعني بالقلب. بعض الناس يظنون أن التغيير باللسان بالمناسبة يعني فقط يقول هذا حرام، لا، تبين شناعة المنكر، تبين أدلة تحريمه، تبين عقوبة الله لهذا والتذكير بعذاب الله عز وجل، هذا كله من التغيير باللسان، ليس فقط هذا حرام. لابد أن نحاول أن الناس يتقبلون الأمر. كيفية الإنكار باليد مقيدة بما سبق أن ذكرنا، إذا كان لا يؤدي إلى مفسدة أكبر منه. من أمثلة الإنكار باليد: رأيت أبا عبد الله، يقول الراوي، رأيت أبا عبد الله الإمام أحمد مر على صبيان الكتاب يقتتلون، صبيان صغار صارت بينهم مهاوشة ويقتتلون، فماذا فعل؟ ففرق بينهم. فما هو الآن التفريق؟ هذا استخدام اليد، هذا مثال جيد على استخدام اليد في إنكار المنكر. لكن إذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى، سقط التغيير باللسان إذا كان سيؤذى باللسان وبقي بالقلب. هذا إذا كان الأذى، إذا كان الأذى لا يحتمله الإنسان، وسنذكر هذه النقطة بعد قليل، هذه نقطة مهمة. يجب أن لا نفهم أن التغيير يعني بالقلب، باليد، باللسان، بالقلب، يعني ما في وسائل أخرى قد تكون باليد. مثال ذكر ابن حجر رحمه الله في تاريخه عن رجل من المسلمين، كان يعني رجل صاحب علم وكان حسن الصوت بالقرآن، صوته بالقرآن جميل، قال: وكان ينكر على جماعة من قراء الأجواق. الجوق المجموعة، هذه طريقة قراءة مبتدعة، هؤلاء قراء الأجواق أصحاب طرق مبتدعة في القراءة، بحيث أنه كان إذا مر بهم وهم يقرؤون يسد أذنيه، وسيرته حسنة وطريقته حسنة. فالآن سد الأذنين نوع من إيش؟ يعني هذا الشخص جميل القراءة لما مروا بهم ولا يستطيع أن يفعل مثلا باليد أو يمنعهم من المرور أو يسكتهم بالقوة، فماذا فعل؟ سد أذني أمام الناس. ماذا تعني؟ أنه هذا اللي يفعلوه منكر مع أنه قرآن، لكن لأنه تلي بالطريقة المبتدعة صار منكرا. أما الإنكار بالقلب أيها الإخوة فإنه يجب أن لا ينفصل في أي حالة من الحالات. يقول الله عز وجل فلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال أيضا فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم، حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا يدل على اجتناب أصحاب المعصية إذا ظهر منهم المنكر ولم يستطع الإنسان تغييره، ولم يستطع الإنسان أن يغيره. قال الله عز وجل الرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل إنكم إذا مثلهم. فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم. ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره. من لا يجوز لمؤمن أن يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. ولما رفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر أمر بجلدهم، فقيل له إن فيهم صائما، فقال ابدأوا به، أما سمعتم الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار، ما يجوز يحضر أصلا. في عرس في منكر، لو حضرت ما تستطيع تنكر، هل يجوز أن تحضر؟ لا. حفلة فيها منكر هل يجوز أن تحضر؟ لا، ما يجوز أن تحضر إذا لم تستطع أن تنكر. لكن ممكن تحضر وتنكر وتمشي حتى يبقى صوت الحق مرفوعا، وأنك أنت رفعت الإسلام وأظهرت الحق وأقمت الحجة ثم فارقتهم. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن جواز عن حكم حضور مجالس اللي فيها منكر، فقال ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلا لموجب شرعي، مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره أو يكون مكرها. إذا صار مكره خلاص أدخلوه بالقوة. إيش يسوي؟ بنت مثلا عرس فيه منكرات، ضربها أبوها وكتفها وأخذها بالقوة وأدخلها في العرس ولا تستطيع الخروج، مكره خلاص، صار الإنسان مكره انتهينا، فهو معذور. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه المسألة فقال إذا جلس معهم وهم يفعلون المنكر ولا ينكر فهو كبني إسرائيل، لا صار عليه مثل ما صار على بني إسرائيل، ويجب عليه مفارقتهم وينكر عليهم ذلك ويبغض المنكر ويفارق أهله، إلا إذا جاءهم للنصح والإرشاد والتوجيه والتعليم أو لمصلحة عامة للمسلمين لا يتخذهم أصحاب وأصدقاء وهم على المنكر. إذا كان بهذه الشروط نعم، فإذا قد يكون المكان فيه منكر لكن يجوز أن نأتي للإنكار للتوجيه للمصلحة. يمكن مثلا واحد حاطط في بيته صور معلقة أو في مكتبه تمثالا من التماثيل، وهذا الرجل فيه مصلحة من المسلمين، لو جئنا وكلمناه عن أمر من الأمور مصلحة كبيرة، هل يجوز أن ندخل عليه في المجلس وعنده هذه الأصنام والتماثيل والصور المعلقة لكي نكلمه عن المصلحة الكبيرة للمسلمين؟ نعم يجوز ندخل ونكلمه ثم نمشي. مكان فيه منكرات هل يجوز ندخل لكي نعلمهم نرشدهم ننهاهم؟ يجوز نعم، إذا كنا لن نتأثر بذلك. ونعود إلى القاعدة، إذا كانت المصالح أكبر من المفاسد، لأنه قد يكون أحياناً الدخول فيها فيه إضرار بمسألة التميز، تميز المسلم ومفاصلته لأهل المنكر، وقد يأخذ الناس عنك من دخولك من حضورك يقولون هذا جائز لأن الشيخ فلان موجود. هنا ينبغي أن تدرك هذه النقطة، ومهما كان فيها مصالح قد تقدم المفسدة وتقول نعم قد يقولون يستحتجون يحتج الناس بي، أنا إنسان متبوع أو قدوة، إذا حضرت قالوا فلان حضر إذا اللي يصير جائز، فعند ذلك ما أحضر، لأن في مسألة كبيرة. فالمسألة إذن مراعاة المصالح والمفاسد. وينبغي أن نفرق أيضا، هذا ضابط آخر، بين المفارقة لحظة عمل المنكر والمفارقة بعد وقوعه. مثال الآن، إذا واحد مثلا يحلق لحيته، متى يجب علينا إذا ما استجاب أن نفارق؟ أحسنت، عند الحلق. زين، عند الحلق. إذا الآن هو جاء يحلق ونهينا ونصحنا، ما في فائدة، إذا جاء يحلق أطلع من المكان. لكن حلق انتهى، هل أقول لا هذا مدام أنه انتهي يحلق لحياته ما يجوز أني أجلس معه نهائيا؟ يعني هل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لأنه الآن هو الآن وقت حدوث المنكر راح، انتهى وقت حدوث المنكر وهو يحلق. لكن فيما بعد يجوز أن نختلط بهذا الرجل، خصوصا إذا كان هجره فيه مفسدة. الآن مثلا المسبل والمتختم بالذهب وغيرهم من أصحاب المنكرات، لو نصحناهم ما استجابوا ممكن نهجرهم لفسقهم مثلا بعد ما نبين لهم بالأدلة وكل شيء، لكن لو كان إذا هجرناهم ازدادوا في المنكرات وجاءهم أعوان سوء ونحن أهل الخير اللي صرنا منعزلين، هل نهجرهم؟ هناك قاعدة مهمة جدا في الهجر يا جماعة، مهمة جدا، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أن الهجر حكمه يعتمد على مصلحة والمفسدة، فإذا كان مصلحة الهجر حاصلة أكبر من المفسدة هجرناه، أما إذا كان المفسدة هي الأكبر إذا هجرناه فلا نهجر. وقال ويعتمد على قوة الهاجرين وضعفهم، ذكر كلام عظيم جدا شيخ الإسلام في مسألة الهجر، ليس هذا محل تفصيله. ما هو حد الأذى الذي يسقط عنك الإنكار؟ نقول باختصار هذه المسألة ليس فيها حد محدود، وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وأنواع الأذى والمسألة اللي فيها المنكر. ولكن إذا كان الإنسان سيتعرض إلى أذى لا يستطيع احتماله أو لا يستطيع أن يحتمله احتماله، فلا يصح له، فلا ينبغي له أن ينهى، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ ما هو الحديث الدال على أن الإنسان إذا كان سيتعرض إلى فتنة لا يستطيع أن يتحملها إذا أقدم على نهي عن منكر فإنه لا يفعل؟ ما هو الحديث؟ ها؟ أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن أو الصحيح: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق. هذا حديث مهم جدا، لو كان واحد نهى عن منكر سيتعرض إلى بلاء لا يطيقه ويمكن يفتن عن دينه، فماذا؟ فهل ينكر؟ لا، لأنه سينتهي إلى فتنة عن دينه. وعلى العموم لو حصل على الإنسان خاف القتل الحقيقي أن يقتل مثلا أو أن يضرب ضربا مبرحا شديدا، ما نقول له يجب عليك أن تنكر، لكن نقول له إيش؟ إنكارك عزيمة من العزائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. فإذا صار هذا شيء عزيمة، لكن ما نلزم الناس به، نقول حتى لو تعرض القتل يجب عليك أن تنكر؟ لا، إذا كان سيتعرض إلى أذى شنيع فلا يجب عليه أن ينكر، لأنه قد يكون فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة وتذهب نفسه، وقد يكون إبقاؤه على نفسه في مصالح أخرى من الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر في مجالات أخرى لا يحصل عليه فيها ذلك. لكن لو حصل مثل موقف الإمام أحمد رحمه الله، البويطي قتل ومحمد بن نوح اللي كان رفيق الإمام أحمد الشاب مات في الطريق وهو في السلاسل، والإمام أحمد طرحوا عليه بارية حصير وداسوه بأرجلهم حتى كاد أن يختنق، حتى قال له بعضهم ظنناك مت. اختناق. والخليفة يقول للجلاد صف الجلادين الأشداء الغراء الغراب، ويقول الواحد تقدم ويضرب صوتين بأكثر ما يستطيع ويرجع، ويقول له ما تصن، شد يدك قطع الله يدك، ويأتي الجلاد الذي بعده. وقف الإمام أحمد وقفة عظيمة جدا له أجرها عند الله إن شاء الله. فهذا الفعل لأنه يحتمل، الإمام أحمد يحتمل، ما يخاف الفتنة على نفسه، يحتمل تقدم وواجه حتى الموت، ولكن الله عز وجل رأف به وخرج من الفتنة حيا، وبقي منارا يعلم الناس حتى توفاه الله. لكن هنا نقول مسألة، هل لأدنى سب أو شتم نقول لك معليش ما يجب عليك؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: أما السب والشتم فليس بعذر في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: الصبر على أذى الخلق في الأمر والنهي إن لم يستعمل لزم أحد أمرين، إما تعطيل الأمر والنهي، وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر والنهي، أو مثلها أو قريب منها، وكلاهما معصية. وقد قال الله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيش؟ واصبر على ما أصابك. فمن أمر ولم يصبر، أو صبر ولم يأمر، أو لم يأمر ولم يصبر، حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة. ولكن الصلاح أن إيش؟ يأمر وينهى ويصبر على الأذى. وعموماً فأكثر ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والهيئات، والأمر والشيء المأمور به والمنهي عنه. ولكن من الأمور المهمة في قضية الأذى، إذا تعدى الأذى إلى الآخرين، إذا أنت الآن نهيت عن منكر أدى ما هو فقط إلى أن تؤذى بنفسك، أدى أن يتعدى الأذى إلى الآخرين، أذى حقيقي، أذى كبير، هل يجوز أن تنهى؟ لا. يعني نأخذ مثال، لماذا لا يجوز؟ لأنه يتسامح في حق النفس ما لا يتسامح في حق الآخرين. ما يصير أني أنا أعمل عمل أنا مستعد أن أتحمل تبعات، لكن آخرين من الناس سيشملهم ردة الفعل والعقوبة، لا يستطيعون أن يتحملوا، أو يترتب عليها تعطيل الدعوة إلى الله. مثلا نفترض أن مركز إسلامي في بلد خارجي يقوم بالدعوة إلى الله ونشر العلم وإرسال الدعاة وتعليم الكفار الإسلام وإدخالهم في الدين، ويقام فيه مثلا الصلوات وصلاة الجمعة وعقد النكاح، وفيه مركز إسلامي مهم. واحد من الناس في المركز مثلا هذا الإسلامي أتى إلى محل من المحلات، أو مثلا مروا ناس معهم منكر، فقام فبالعصا فضربهم، أخذ المنكر فكسره مثلا، فتسبب من هذا إقفال المركز الإسلامي كله. ما رأيكم بالعمل هذا؟ غير صحيح، لأن الأذى صار ردة الفعل عامة، صارت على آخرين أو صارت على الدعوة إلى الله كلها. وهذا لعمر الله مسألة ما فقهها كثير من المتهورين، فإنهم يتهورون في الإنكار تهورا يسبب الأذى لهم ولغيرهم من المسلمين، وتعطل الدعوة إلى الله أو توقفها أو انحسارها أو ضعفها أو تحجيمها يترتب عليه مفاسد أكبر بكثير من المفسدة لو أنه ما غير بالطريقة التي غير بها. وأنتم تعلمون أمثلة واقعية لما لهذه القضية. الضابط الآخر والقاعدة في الإنكار: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسألة خلاف فيها، الخلاف أيها الإخوة على نوعين: خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. إيش الخلاف السائغ؟ يعني كل من الفريقين معه أدلة، مثال قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام، يقرأ ولا ما يقرأ؟ ها؟ المسألة قوي جدا، هذه من المسائل اللي يعني النادرة في الشريعة اللي تراوح فيها الخلاف بين التحريم والوجوب. ولا الأصل يصير مثلا الخلاف مكروه مكروه جائز، جائز مستحب، حرام مكروه، واجب مستحب. مثلا لو كان الخلاف سائغ، سائغ يعني معنى سائغ يعني الأدلة قوية من الطرفين، هل يحق لك إذا أنت معتقد أنه يجب أن تنكر على واحد يعتقد أنه لا يجب؟ أقول أنت ترتكب حرام، حرام عليك، كيف ترتكب القراءة؟ خلف الإمام ما يجوز صلاتك باطلة، وهو عنده أدلة، هو رجل يقرأ ومطلع ويعرف وله سلف في هذه المسألة من الثقات من العلماء، يجوز الإنكار؟ لا. لكن في نوع من الخلاف غير سائغ، يعني خلاف واهي، يعني المسألة الحق فيها واضح. مثلا وجوب الغسل من الإيلاج دون إنزال، لو أولج الرجل في المرأة ولم ينزل، لكن مس الختان الختان ولم ينزل، يجب الغسل ولا لا؟ فيها خلاف. لكن إيش الخلاف؟ يعني الحق فيها واضح، لأنه فيها نص، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. هنا ماذا نفعل؟ ننكر، نقول لا، يجب عليك الغسل. واضح يا جماعة؟ طيب، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، على المجتهد أو على من يتبعه بالدليل أو على من يقلده من العامة، هذول كلهم ما ننكر عليهم، لكن واحد يأخذ من أقوال العلماء بالتشهي، يعني إنسان عامي لكن يدور الأسهل، يعني مثلا يمكن ما يقرأ الفاتحة يقول لأن أسهل مما أقرأ، فنقول تعال هنا هذا أنكر عليه. ليش؟ لأنه يأخذ بالقول الآخر. ليش؟ لأنه مقتنع به، لأنه يعلم أدلته مقتنع بها، لأنه يثق بالعلماء الذين قالوا بهذا الرأي وهو يقلدهم لأنه عامي. لا، لأنه أسهل، هذا أنكر عليه. طيب، لو كثرت المنكرات هل يسقط الإنكار؟ أنا دخلت في السوق 20,000 منكر، إيش أبدأ وإيش أخلي؟ هل أقول خلاص يا أخي يعني اتسع الخرق على الراقع ويعني خلاص أشتري أمشي حتى لو رأيت منكر أمشي؟ هل صحيح؟ لا. سئل الشيخ بن باز عن هذه المسألة فقال نعم يجب، لو كثرت المنكرات هل يجب الإنكار؟ نعم يجب عليه بحسب القدرة حتى لو كثرت. الصغار غير المكلف، واحد صغير غير مكلف ماسك زمار وقاعد يزمر، هل ننكر عليه ولا لا؟ الجواب نعم، لكن لا يسمى إنكارا عند العلماء، وإنما يسمى زجرا وتأديبا. ليش ما سموه إنكار؟ لأنه غير مكلف، يعني إذن هو غير آثم، فإذن هو نفسه بالنسبة للشخص للطفل هذا هو لا يقوم بمنكر بالنسبة للطفل، لأنه هنا قاعد يشاور على الطاولة لا أظن واحد مني. طيب، فهو صغير، فإذن هذا الإنكار يسمى إيش؟ تأديب، زجر، طيب تربية، لكن ما نسميه يعني إنكار من ناحية الشرعية، ولكن نغير. قال المروذي لأحمد الطنبور الصغير آلة العزف مثلا يكون مع الصبي، فقال الإمام أحمد إذا كان مكشوفا فاكسره، لو شاهد، فإذا لو شاهد آلة موسيقية في يد ولد يأخذها إلى حي، طبعا مو بيأخذها يكسرها قدامه وذاك الولد يتفرج يبكي، لا، تعال يا حبيبي هذه ما تصلح، خذ هذه بدلا منها، نأخذها ونكسرها بعيدا عن الولد مثلا، أو نقول له هذا شيء سيء، أنت ابن الله يحب يا مثلا يا ولدي أنك تكسر هذا، اكسر هذا الشيء محرم، هو الولد كسر هذا شيء طيب، لكن المقصود أنه ما نفجعهم بهذا. ولما أخذ الحسن تمر الصدقة هل يجوز لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل من الصدقة؟ لا. لما أخذ من تمر الصدقة ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ كخ كخ، وهي كلمة تقال إيش للولد لزجره عن شيء ما ليترك أمرا من الأمور، هذا الدليل. نأتي الآن إلى الكفار، هل ننهاهم؟ طبعا ننهاهم عن الشرك والكفر، هذا شيء أساسي، لكن هل ننهاهم عن المنكرات التي يقومون بها غير الشرك والكفر؟ طيب، بعض العلماء قال إذا كان محرما عندنا ننهاهم لأن هؤلاء مخاطبون بفروع الشريعة، ومنهم من قال ننهاهم إذا كان حراما في شريعتهم، ومنهم من قال يستحب نهيهم ولا يجب من باب لفت النظر، والوسط والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا كان المنكر منكر لهم يفعلون متعدي يضر المسلمين، مثل تبرج الكافرات ليفتنوا شباب المسلمين، ننكر عليهم ونأمرهم بالحجاب؟ نعم. لو واحد منهم يجاهر بالإفطار في نهار رمضان في شوارع المسلمين متحديا مشاعر المسلمين ننكر عليه؟ نعم. لكن لو هو مثلا مسبل، كافر مسبل، ما يجب الإنكار عليه، ويمكن يستحب للفت نظري إلى محاسن الإسلام، أو أنه مثلا ننكر عنه يقول انظر الإسلام في هذه المحاسن، لكن لا يجب. لو كان الكافر يعمل عمل يصد كفار آخرين عن الإسلام ننكر؟ نعم ننكر، ضرره متعدي. وفي أحكام لأهل الذمة إذا خالفوا الشروط ننكر عليهم، ليس هذا محل ذكرها. وختاما أيها الإخوة، أنا طولت عليكم لكن حتى يعني ننهي الموضوع أو نحاول يعني نستكمل بعض يعني بعض الأشياء الجوانب التي فيه، أرجو أن ذكر هذه الضوابط أو هذه القواعد لا يشعر السامع منكم أن مسألة الإنكار مسألة معقدة وشديدة، وأنها لا يصح الإقدام عليها إلا بعد دراسات مستفيضة، ويكون المنكر راح من زمان ونحن جالسين كما أشرت إلى هذا. يعني هذه القواعد أيها الأخوة والضوابط ليست تكبيلاً للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وتصعيباً للأمر عليه حتى لا يأمر ولا ينهى، وإنما المقصود تصحيح الانطلاقة وليس منع الانطلاقة، المقصود توجيه الانطلاقة وليس كبت الانطلاقة، وإن الانطلاقة مهمة. وإلا فإننا لو سكتنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفشت المنكرات، ما وصل المسلمون إلى ما وصل إليه الآن إلا بسبب غياب هذه الفريضة والتقصير فيها. واعلموا أيها الإخوة أن الله عز وجل لا يغفل الظالمين، وأن الفاحشة إذا فشت في قوم فإن الله يعاقبهم وينزل عليهم سخطه وبأسه، ولو تأخر العذاب إن الله ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ونحن أمام هذا الواقع البعيد عن شرع الله، المتفشي فيه المنكرات، المليء بما يغضب الرب عز وجل، نحن بين أمرين: إما أن نحاول إصلاح المجتمع وينصلح المجتمع ونكون مثل قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم العذاب، أو أننا نترك هذا الأمر فيأخذنا عذاب الله جميعا الصالح والطالح. واعلموا أن الأمر لا يمكن أن يتم على ما هو عليه، وأن تستمر الأمور، الناس الآن فرحانين بالمنكرات يشيعونها ويستعلنون بها والله عز وجل لا يعمل لهم شيئا، لا، لأن لله سنة لابد أن تقع سنة. فلما نسوا ما ذكروا به من القرآن فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أموال، أشياء تأتي من كل جهة، حتى إذا فرحوا بما أوتوا وصلوا إلى مرحلة الفرح والأشر والبطر أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يأتي العذاب من الله عز وجل. فنحن الآن إذا ما استطعنا الإصلاح على الأقل ننجو حين ينزل العذاب. بعض الناس صور نزول عذاب مستبعد، يقول هذه سنين قاعدين على نفجر وما نزل، لكن يا جماعة لا تأمن مكر الله، لا تأمن أيها الأخ مكر الله، إذا أخذ الله يعني يأخذ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فعلينا القيام بهذه الفريضة حتى على الأقل ننجو من العذاب. فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وفقني الله وإياكم لرضاه ولاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن أقوم بهذه المسؤولية العظيمة، وصلى الله على نبينا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال كلمتين موجزتين تعبران عن ركن عظيم من أركان الدين وأركان الأخوة الإسلامية، وهذا الحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم بأبلغ عبارة وأوجز لفظ: الدين النصيحة. كلمتان فقط يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، يعرف الدين بأنه هو النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام:
في الحديث الصحيح الآخر: الحج عرفة. فجعل عليه الصلاة والسلام النصيحة هي الدين، كما جعل عرفة هي الحج. ليس لأن الدين كله هو النصيحة، ولا أن الحج كله هو عرفة، ولكن لما كانت عرفة أعظم ركن من أركان الحج، وهي الموقف الأكبر دلالة على أهميتها وعظمها، كذلك يومئ عليه السلام لأمته بأن النصيحة هي أعظم شيء في الدين، بأن النصيحة هي من أعظم الأشياء في الدين. وهذه القضية أيها الإخوة، لما وقع فيها الإهمال بين المسلمين، رأيت الانحرافات الكثيرة في العقائد والسلوكيات، نظراً لأن هذه المسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن النصيحة أعم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النصيحة تدخل حتى في الأشياء الدنيوية. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة من أركان بيعته لبعض الناس، فقد أخبر الصحابي في الحديث الصحيح أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أشياء فذكر منها والنصح لكل مسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترط في البيعة النصح لكل مسلم. النصيحة أيها الإخوة، النصيحة هذا المعلم البارز المهم من معالم المجتمع الإسلامي ومن أساسيات الأخوة. لما غابت النصيحة أيها الإخوة فقدنا أشياء كثيرة. لما تواكل كل إنسان على غيره في إسداء النصيحة عم الفساد وطمت الشرور. لما أهملنا النصيحة وتقاعسنا عن أدائها ودخل الشيطان على كل إنسان فقال له: عليك نفسك، لا توجه نصائح للناس، حصلت هذه المفاسد التي ترونها اليوم، والانحرافات العامة في حياة المسلمين التي أدت إلى غياب وضوح صورة الإسلام الصحيحة في أذهان كثير من المسلمين اليوم. النصيحة أيها الإخوة، النصيحة التي جعلها عليه السلام ركنا من أركان الأخوة، فقال في حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصحه. قال العلماء ومنهم ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث أن هذا الأمر للوجوب، فتجب النصيحة لعموم الأدلة الأخرى الدالة على أهميتها والتشديد في أمرها. أيها الإخوة، صار الواحد منا اليوم إذا رأى أخاه على منكر أو رآه واقعا في خطأ ما، يستحي أو بعبارة أدق يخجل أن يوجه إليه النصيحة. وصارت النصيحة عند بعض الناس اليوم صارت عيبا لا ينبغي ذكره ولا إسداؤه أو التوجه به. سيقول السفهاء من الناس: إن النصيحة تعد على الحرية الشخصية للإنسان. وهذه فكرة قائمة في أذهان الكثير، فإنك ترى أحدهم اليوم إذا جئت توجه إليه نصيحة في أمر من الأمور قال لك: وما دخلك أنت؟ وما حشرك في الموضوع؟ أنا حر فيما أفعل. هذه الحرية الشخصية، الحرية المزعومة التي ادعاها هؤلاء تقليدا للكفرة من الغربيين والشرقيين الذين جعلوها صنما يعبد من دون الله، فأدت إلى ما أدت إليه من الشرور والمفاسد. الحرية أيها الإخوة مكفولة للمسلمين والحمد لله في هذا الدين، ولا يحتاج المسلم لضمان حريته إلى أكثر من التقيد بشرائع الإسلام. إن الإسلام يضمن لكل مسلم حريته بالأشياء التي جاء بها في إقرار حقوق المسلم وتحريم التعدي عليه. والذي يزعم أن الحرية مطلقة فإن كلامه يؤدي إلى نسف عبودية الإنسان لله بالكلية، لأنك إذا عممت هذا المفهوم كما يراه بعض الناس اليوم فإنك ستقول: أنا حر أن أؤدي الصلاة أو لا أؤديها، وأنا حر أن ألتزم بالزكاة أو لا ألتزم بها، أو أنا حر أن أصوم أو أحج إلى آخر ذلك. فتصير الحرية بهذا المفهوم يا إخواني وبالا شديدا ومطعنا عظيما في دين الإسلام. فإن الإنسان عبد لله عز وجل، شاء أم أبى فيجب أن يقدم حقوق هذه العبودية. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يمكن أن يعيش من غير عبودية مطلقا، لا بد أن يعبد شيئا ما، فإما أن يكون عبدا لله تعالى أو عبدا لأهوائه أو شهواته أو غيرها من طواغيت الإنس أو الأصنام وما شابهها. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن يستقر في عقول هؤلاء الناس أن النصيحة ليست تعد على الحرية الشخصية مطلقا. وهذه القصة أو الحوار الذي سمعته يوما ما من أحد الإخوان والعهدة على الراوي تبين حال الناس في قضية النصيحة. فإن إنسانا أتى لرجل من المسلمين فقال له: يا أبا فلان، ثوبك طويل يسحب، هل رفعته وقصرته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نصيحة. رأى مسلم واقع في منكر أسدى إليه نصيحة. فقال له الشخص المخاطب بلهجته: يا فلان، هذا ثوبي ولا ثوبك؟